أخي سامر استعمله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعارم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطها برجها.
أحسن الله إليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، انتهى بنا الكلام عند باب أو عند فصل الغصب الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله، وعقد فصلا أيها الأحبة في الله يتبع الغصب، تكلم فيه عن تصرفات غير الغاصب وعن شيء من أحكام الضمان. فقال رحمه الله: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. المؤلف هنا أيها الأحبة في الله يتكلم عن تصرفات الغاصب وغيره، وصورة المسألة التي يتحدث عنها أن إنسانا، أو لو أن إنسانا غصب أرضا ثم باع هذه الأرض، ثم باع الغاصب هذه الأرض لمشتر، فقام هذا المشتري أيها الأحبة في الله بالبناء عليها أو بزراعتها بغرسها، ثم أعيدت هذه الأرض لصاحبها بعد تبين ذلك، يعني تبين أن هذه الأرض مغصوبة فأعيدت لصاحبها. هذا الإنسان الذي اشترى الأرض المغصوبة، هل له حق المطالبة ومن يطالب؟ هذه يا سامر صورة المسألة، هذه صورة المسألة. المؤلف قال: رجع على بائع بما غرمه. يقول: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت. معنى قوله ثم استحقت أي ظهر أن الأرض مستحقة لغير بائعها. معنى قوله ثم استحقت هو الذي صورناه في تصويرنا للمسألة، ظهرت الأرض لغير بائعها، مستحقة لغير بائعها. قال: وقلع ذلك، يعني قلع البناء أو الغرس، قلع البناء أو الغرس. ما الذي يحصل ها هنا أيها الأحبة في الله؟ قال: رجع على بائع بما غرمه، يعني أن المشتري يطالب البائع الغاصب بكل ما غرمه، بكل ما دفعه. بارك الله فيكم. المشتري أيها الأحبة في الله هنا له حق المطالبة. طيب، بناء على ماذا يا فاضل له حق المطالبة؟ قال الفقهاء يا كرام: لأنه معذور، إذ إنه اشترى مالا دون أن يعلم أنه مغصوب، لذلك يرجع على البائع بما دفعه من ثمن الأرض أو تكاليف الغرس والبناء، وله حق المطالبة لأنه معذور، ابتداء لأنه لم يعلم بهذا الغصب، ثانيا لأن لأن البائع غرر به وأوهمه أنها من ملكه. واضحة أيها الأحبة في الله؟ إذن لا يرجع على صاحب الأرض الأول، وإنما يرجع على الغاصب. والمؤلف يا فاضل قال وقلع ذلك، تنبيه على أنه مال، على أنه قد يرضى صاحب الأرض فيقول يقر هذا، لكن يطالب بتعويض فيدفع له. لكن إن لم يطالب قال أنا أريد أرضي، أنا أريد أرضي، يزال البناء وهذا تكلمنا عنه، ويقلع الغرس وهذا تكلمنا عنه، تذكرون لما قال وإن بنى أو غرس لزمه قلع. نعم، هنا الكلام عن هذا المشتري الضحية إن صح التعبير، فإنه له حق مطالبة البائع لأنه معذور في شرائه ابتداء، ثم لأنه قد غرر به. نعم، ثم قال رحمه الله يا كرام، قال وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، آكل عفوا، ضمن آكل. صورة المسألة التي يتكلم عنها المؤلف يا عصام أن إنسانا غصب طعاما ثم أطعم هذا الطعام لشخص يعلم أن هذا الطعام مغصوب، فأكل هذا الذي أطعم الطعام، أكل، من الذي يضمن يا كرام؟ أو أقول هل يحق لصاحب الطعام أن يطالب الآكل؟ المؤلف يقول نعم، قال ضمن آكل، لاحظ يا إبراهيم، ضمن آكل. لماذا يا كرام يضمن الآكل؟ قال الفقهاء وأحبتي في الله الحنابلة، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، لأنه أتلف مال غيره، أكل هذا الطعام بغير إذن صاحب الطعام وبلا تغرير، هنا مهم، وبلا تغرير. ما معنى بلا تغرير؟ يعني هو لا يجهل أن هذا الطعام مغصوب. ولصاحب الطعام يا كرام أن يضمن الغاصب، له أن يضمن الغاصب أيضا، لكن المؤلف يريد أن يقول لك يا سامر وله أن يضمن من أيضا؟ الآكل. ما وجه تضمين الآكل؟ أولا لأنه أتلف مالا لغيره دون إذن، ثانيا لأنه لم يغرر به، أحسن الله عليكم. ثم ذكر مسألة تتعلق بالضمان أيها الأحبة في الله، قال ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. نحن تقرر عندنا سابقا يا كرام أن المثلي ما هو؟ من يذكرنا بالمثل يا كرام؟ المثل في مصطلح الفقهاء في كتاب المعاملات، ها يا سامر؟
كما قلنا هو كل مكيل أو موزون يصح فيه السلام.
أحسنت، ولم تدخله الصناعة. أحسنت، كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة ويصح فيه السلام. إذن إذا كان المتلف مكيلا أو موزونا فإن ضمانه يكون بأي شيء يا فاضل؟ ضمانه يكون بأي شيء على ما قرره المؤلف؟ بمثله. فإن أتلف مثليا قمحا مثلا، تمرا مثلا، فإنه يأتي به، يأتي بمثله. وغيره يعني غير المثلي، ضمان غير المثل، أتلف سيارة ماذا نصنعها هنا يا إبراهيم؟
تقدر القيمة،
تقدر القيمة، أحسنت. فعندنا أيها الأحبة في الله الأشياء على نوعين، المثلي تدفع يؤتى بمثله، أحسن الله عليكم، وغير المثلي يقوم وتدفع القيمة يا أبا علي، يقوم وتدفع قيمته، كالقمح مثلي والسيارة غير مثلية. ويستدل الفقهاء بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. العبد متقوم أو مثلي.
متقوم
أحسنت. نعم. ثم أيها الأحبة في الله، انتقل إلى شيء مما يتعلق بتصرف الغاصب. قال: وحرم تصرف غاصب بمغصوب. لا شك أيها الأحبة في الله أن المؤلف قرر في أول هذا، في أول كلامي عن الغصب، أن الغصب كبيرة، تذكرون، وذكرنا الأدلة على ذلك. وما دامت كبيرة الغصب، فإن تصرف الغاصب، لاحظ الكلام الآن ليس عن الغصب، الكلام الآن يا فاضل ليس عن الغصب، حتى لا يتوهم واحد منكم فيقول: طب هو قرر أن الغصب كبيرة، لماذا يحرمها هنا؟ هناك قرر أن الغصب بحد ذاته كبيرة. الآن التصرف بالمغصوب، إنسان غصب سيارة وباعها، غصبه كبيرة وتصرفه محرم. طيب لماذا محرم؟ أولا لأنه تصرف في غير ملكه بغير إذن، تصرف بغير ملكه بغير إذن، وهو ممنوع التصرف. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه إياه يوم القيامة، نسأل الله العافية، من سبع أراضين، من سبع أراضين، متفق عليه. وكذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد، وهذا الحديث حديث سعيد بن زيد، نعم، كذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة، وذكرنا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث، نعم. فيحرم تصرف الغاصب يا كرام. طيب الآن تصرف الغاصب يا فاضل، ماذا يترتب على تصرفه؟ المؤلف أيها الأحبة في الله حقيقة في هذه الجملة جمع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، جمع بين الحكم التكليفي يا سامر والحكم الوضعي يا أنور، فبين أن تصرف الغاصب محرم، وهذا حكم إيش؟
تكليفي.
ثم انتقل إلى الحكم الوضعي، آثار هذا التصرف في المعاملات لا يصح، وفي العبادات لا يصح، لا تبرأ به الذمة ولا تتحقق به الثمار. وتعرفون هذا الكلام في علم أصول الفقه، الحكم الوضعي أيها الأحبة في الله. من يذكرنا بتعريف الحكم الوضعي؟ عفوا، الصحيح والفاسد.
نعم، شفنا الصحيح،
نعم،
هو ما ترتبت عليه آثاره.
سنت.
أما الفاسد هو الذي لم يترتب عليه آثاره.
نعم.
في العقود،
فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات. يا إبراهيم أحسنت يا سامر، تفضل.
نعم شيخ، نحسن الله عليك. في العبادات لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب.
أحسنت.
وبالمعاملات لا يصح العقد ولا.
جميل، يعبر الفقهاء بقولهم يا سنت لا يتعلق به نفوذ، أليس كذلك؟ أحسنتم، أحسن الله عليكم. إذن نقول يا إخوان، يقول المؤلف يا فاضل: ولا يصح عقد. إذن لو أن إنسانا غصب سيارة فباعها، ما حكم العقد يا فاضل؟ باطل،
فاسد شيخ،
فاسد باطل، إذ لو باعه لا يصح. طيب لماذا؟ نريد أن نعلل. قالوا: لأنه ممنوع التصرف، ممنوع من التصرف به، ولا إذن له في ذلك من المالك. طيب قال: ولا عبادة. قلنا أيها الأحبة في الله أن الحكم الوضعي يتعلق بالمعاملات والعبادات، ما علاقة العبادات بالغصب؟ يعني يا إخواني أحسن الله عليكم، لو أنه غصب سجادة فصلى عليها، أو غصب ماء فتوضأ به، لا تصح العبادة، لا تصح العبادة. واضح يا إخواني؟ العقد واضح، في المعاملات واضح، غصب سيارة لا يصح بيعها، والبيع فاسد باطل، لكن العبادة كيف يكون باطل؟ كيف يكون غير صحيحة؟ يعني يا إخواني لو غصب ماء أو أرضا فتوضأ بالماء أو صلى على الأرض، فما حكم صلاتي عند الحنابلة يا مشايخ؟ ما حكم صلاتي عند الحنابلة؟
باطل يا شيخ، لا تصح.
لا تصح. إذا نقول لا تصح العبادة بالمغصوب. ما الدليل؟ الدليل عند الحنابلة القاعدة التي تقول إن النهي يقتضي إيش؟
فساد.
الفساد. أحسنت، النهي يقتضي الفساد. أنت منهي عن الغصب، وبالتالي تفسد عليك العبادة. ثم قال أو ثم انتقل يا طلبتي الكرام، يا إخواني، استغفر الله وأتوب إليه، يا إخواني، انتقل إلى الكلام عن اختلاف الغاصب والمغصوب، أو المغصوب منه إذا اختلف. قال المؤلف رحمه الله: والقول في تألف وقدره وصفته قوله. إخواني أحبتي في الله، إنسان غصب سيارة، نعم، فتلفت هذه السيارة، أو تغير شيء من أوصافها، أو شيء من قدرها. الآن الغاصب يقول: التلف ليس عندي، التغيير ليس عندي في الأوصاف والقدر. صاحبها مالكها يقول: بل عندك. نقبل قول من؟ هذه المسألة جميلة صراحة. لاحظوا يا إخواني، المؤلف يقول: والقول في تالف وقدره وصفته قوله. قوله تعود على من؟
الغاصب.
أحسنت، على الغاصب. إذن نقول يا إخواني: إذا تلف المغصوب أو اختلف في قيمته فالقول قول الغاصب. ألا تستغرب معي يا فاضل؟
بلى شيخ.
طيب، عندهم دليل الحنابلة، ما هو يا إخواني؟ أقول سلمكم الرحمن، لأنه منكر، لأنه منكر، أي الغاصب منكر أن يكون التلف عنده والتغير عنده، وغارم، فيقبل قوله بيمينه. والقاعدة عندنا الشرعية ماذا تقول يا فاضل؟ البينة على
من دعا، واليمين على من أنكر،
واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. والأصل براءة الذمة من الزائد. ما هو الزائد على الغصب يا سامر؟ التلف، التغير، التلف والتغير، نعم. إذا نعيد فنقول يا أنور: إذا تلف المغصوب، بسم الله، أو اختلف في قدره أو شيء من صفاته، قالوا: أنت اغتصبته، لم يكن هكذا. يقول: لا، بل كان هكذا. فالقول قول الغاصب، لأنه منكر وغارم، فيقبل قوله بيمينه، للقاعدة الفقهية المبنية على الحديث، ما تعرفون أنه فيه مقال: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. والأصل براءة الذمة من هذا الزائد، ألا وهو التغير من تلف أو تغير في القدر والصفة. طيب، ثم انتقل لمسألة ثانية، قال: وفي رده قول ربه. مسألة ثانية: إذا اختلف في رده، بمعنى زيد غصب من خالد سيارة، ثم قال زيد: أيها الأحبة في الله، أنا رددتها لك. فقال خالد: لا، ما رددتها لي. القول قول من؟
المغصوب منه.
أحسنت، قول صاحب الشيء المغصوب، وهو المغصوب منه. نأخذ قول المغصوب منه. طيب، لماذا هنا فرق المؤلف يا كرام؟ لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد، ولأن دعوى الرد في من قبض لمحض مصلحة نفسه لا تقبل إلا ببينة. الفقهاء عندهم قاعدة يا إخواني، يقولون دعوى الرد في من قبض شيئا لمحض مصلحة نفسه، سواء كانت هذه المسألة مباحة كالعارية مثلا أو غير مباحة، لا تقبل دعوى الرد إلا بإيش؟ إلا ببينة. مثلا سامر أخذ من فاضل شيء فيقول أنا رددتها، تذكرون هذا مر معنا بالعارية، تذكرون يا إخواني؟ نقبل قول من؟ قول من يا سامر نأخذ؟
قول صاحب العارية.
قول صاحب العارية، لأنه منكر هذا، يقول لك لا. صلى الله عليكم. إذن هذا معنى قوله وفي رده قول ربه، يعني صاحب السلعة، صاحب ربه يعني رب الشيء المغصوب صاحبه. قال وعيب فيه قول ربه، يعني تقدير الكلام يا إخواني هنا يتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى رد الشيء المغصوب، نقبل قول صاحب هذا الشيء المغصوب إذا اختلف، فقال الغاصب أنا رددته لك، نقول لا، نقدم قول صاحب الشيء المغصوب. طيب إذا اختلف في طروء عيب فيه، عيب، لاحظ إخواني العيب غير التلف والتغير، تنبه يا طالب العلم. نقدم قول من هنا أيها الحبيب؟ قال الفقهاء أيها الأحبة في الله الأصل عدم العيب، فلو اختلف في كونه معيبا يقبل قول المالك بيمينه. يعني يا إخواني فاضل غصب سيارة من سامر، فلما أردنا أن نرجعها وإذا هي معيبة، الآن قال فاضل أنا أخذت السيارة من سامر غصبتها وهي معيبة، نأخذ قول من يا إخواني؟
صاحب السيارة.
صاحب السيارة. إذن طروء العيب هذا الذي يدعيه الغاصب نأخذ قول من فيه يا فاضل؟ قول المالك.
صاحب السيارة.
صاحب السيارة أيها الأحبة في الله. إذا تأملوا سلمكم الرحمن، الأولى إذا اختلفوا في قيمة المغصوب التالف أو قدره أو صفته القول قول من؟ قول الغاصب. الثاني إذا اختلفوا فقال أنا أخذته معيب، لاحظ الفرق بين هذه وهذه يا فاضل، في الصورة الأولى في تالف وقدره وصفته مختلفوا، وهذا يقول لك لا، فنقدم قول الغاصب. هنا الغاصب يدعي وجود العيب، يدعي وجود العيب، فنقول لا، نقبل، لا نقبل قوله بل نقدم قول صاحبه. ثم قال رحمه الله قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه ماذا يفعل؟ صورة المسألة يا إخواني لو أن إنسانا غصب شيئا أو كان بيده شيء آخر غير الغصب كالرهن كالأمانة كالوديعة، هذا معنى قوله يا فاضل أو غيره، يعني كان بيدك كان عندك بحوزتك شيء اختصبته أو شيء حصلت عليه رهن أمانة وديعة ثم جهلت صاحبها لموته ولا تعرف له وارثا مثلا غريب وذهب ولم تره، سرقت سيارة وأنت ما تعرف صاحبها، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قال المؤلف رحمه الله فله الصدقة به عنه بنية الضمان، يعني أيها الأحبة في الله يتصدق به عن صاحبه، هذا الشيء الذي بيده يتصدق به عن صاحبه، لكن ماذا؟ ينوي ضمانه لو جاء في المستقبل. نقول له تصدق به عنه، لكن إذا جاء في المستقبل وطالب ماذا؟ فإنك ضامن، ضامن. طيب لماذا يا إخواني؟ قالوا الفقهاء لأن في الصدقة جمع بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب. بتحصيل ماذا يا سامر؟ الثواب. أما الضمان لماذا نضمنه؟ لأنه متعدي، لأنه ماذا يا فاضل؟ متعد، اغتصب مال غيره. قال المؤلف رحمه الله: ويسقط إثم غصب. يقرر المؤلف هنا مسألة، أنه إذا تصدق به سقط عنه إثم استمرارية اغتصابه لهذه السلعة. هذه السلعة ألا تزال مغصوبة فيما يتعلق بصاحبها؟ يعني لو أن سامر غصب شيئا حاشاه ثم تصدق به لجهالته بصاحبه، الآن صاحبه ألا يرى أن هذا الشيء مغصوب؟ هو مغصوب بالنسبة لي، ليس كذلك يا إخواني؟ هذا الشيء لا يزال مغصوبا، هل يؤثم الإنسان هذا؟ المؤلف يقول لك لا. إذن يسقط عنه إثم الغصب. أي إثم؟ أي إثم يا إخواني؟ قالوا الإثم إثم المستقبل، أما إثم الماضي فلا بد من توبة، لا بد من توبة، لا بد من يحلل صاحب المتاع هذا الذي أو الشيء الذي اغتصب. طيب لماذا يسقط عنه الإثم إذن ها هنا؟ قال الفقهاء يا كرام: لأنه معذور في عدم الرد، ولا يستطيع أن يرده، ولا يعرف صاحبه، ماذا يفعل؟ يتصدق فيسقط عنه الإثم. إثم ماذا؟ استمرارية اغتصابه له. نعم. ثم انتقل إلى مسألة الإتلاف أيها الأحبة في الله على وجه العموم. قال: ومن أتلف ولو سهوا. محترما ضمنه. المؤلف يتكلم هنا أيها الأحبة في الله، فيقول سلمكم الرحمن، يتكلم عن ضمان إتلاف المال المحترم. تستطيع أن تضع عنوان فرعي صغير: ضمان إتلاف المال المحترم. المال المحترم إذا أتلفه أيها الأحبة في الله متلف، فإنه يضمنه المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ولاحظ يا سامر، قال: ومن أتلف. هذا يشمل المكلف وغير من غير المكلف يا إخواني، فكل من أتلف محترما يضمنه. فلو كان غير مكلف بقيد، لاحظ معي، بقيد ألا يدفع صاحب المال إليه، ألا يدفع صاحب المال المال إليه، فإنه يضمن. واضح يا إخواني؟ لاحظ عبارة ومن أتلف مطلقة، ومن هاي من ألفاظ العموم، فتشمل المكلف وغير المكلف، فكل من أتلف مالا محترما يضمنه. قيد الفقهاء ذلك في حق غير المكلف إذا لم يكن صاحب المال قد دفع إليه هذا المال، فإذا دفع إليه صاحب المال فإن المتلف حينئذ لا يضمن. قال رحمه الله: ولو سهوا. طيب، يضمن ولو كان ساهيا في الإتلاف؟ نعم يا كرام، يضمن ولو كان ساهيا في الإتلاف في المذهب. لماذا يا عمر؟ لأنه سبب في الإتلاف، هو المتسبب، والسبب حكم وضعي أو حكم تكليفي؟
وضعي.
طيب، وهل يعتبر التكليف في الحكم الوضعي يا كرام؟ الفقهاء يقولون يا مشايخ: لا يعتبر التكليف في الحكم الوضعي. الحكم الوضعي تعرفون يا إخواني يتعلق بالأسباب والشروط وغير ذلك، هذا لا علاقة للتكليف به. إذن يضمن لأنه سبب في الإتلاف، والسبب حكم وضعي لا يعتبر فيه التكليف، ولأنه فوت منفعته على صاحبه،
ولأنه تلف بسبب فعله. لاحظوا عندنا ثلاث أسباب تجعلنا نضمنه، نضمن الساهي في الإتلاف. الأول أنه سبب، والسبب حكم وضعي لا يعتبر فيه التكليف، والساهي غير يسقط عنه هنا، ليس كذلك؟ الأصل في الساهي أن يسقط عنه التكليف، ليس كذلك يا أخواني؟ رفع عن أمتي إيش؟ الخطأ والنسيان. لكن ها هنا هذا حكم وضعي قالوا، ولا يعتبر فيه التكليف. كذلك لأنه فوته على صاحبه، ولأنه تلف بسبب فعله. قال المؤلف يا كرام محترما، نقف عند قوله محترما لنذكر شروط ضمان المتلف. المتلف الذي يضمن لابد أن يجتمع فيه شروط، أو أن تجتمع فيه شروط، منها يا كرام أن يكون مالا له قيمة شرعا، مالا له قيمة شرعا. تذكرون مر معنا في درس أمس أشياء ما تضمن، تذكرها يا أبو سامر؟
نعم، اللي هي قلنا الكلب والخمر
أحسنت، هدر. هذه هدر، أحسنت. إذن أولا لابد أن يكون له قيمة شرعا، الثاني أن يكون محترما. أمس عرف لنا عمر المحترم بأن يكون مستورا. المحترم هنا يا عمر أي ليس مال حربي أو آلة لهو. المال المحترم هنا المقصود به يا كرام ليس مال حربي، لأن مال الحربي ليس محترم، ليس كذلك؟ تتلف مال حربي هذا محترم؟ ليس محترما. وكذلك آلة اللهو هل هي محترمة؟ ليست محترمة. جاء عند أحمد في مسنده من حديث ابن عمر أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، جاء عند أحمد في مسنده من حديث ابن عمر أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمره أن يأخذ مدية. المدية تعرفون المدية يا إخواني؟ سكينة يعني. قال ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. الشاهد هنا على أي شيء يا عمر؟ إتلاف إيش؟ خمر. هذا ليس محترما شرعا. قال رحمه الله يا كرام قال رحمه الله وإن ربط، انتقل لمسألة ثانية تتعلق بإتلاف الدواب يا إخواني، إتلاف الدواب. قال عفوك أيضا يذكرون من شروط ضمان المتلف أن لا يكون المتلف مكرها. ثم انتقل رحمه الله قال وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمين ما أتلفته مطلقا. المؤلف هنا يتكلم عن ضمان ما تتلفه الدابة. صورة المسألة يا إخواني، لو أن إنسانا ربط دابته في طريق، والمؤلف هنا قيده بأنه ضيق، والمذهب عندهم الأمر مطلق سواء كان ضيقا أو واسعا، سواء كان ضيقا أو إيش أو واسعا. قال ضمن ما أتلفته مطلقا، يعني لو أن هذه الدابة المربوطة بالطريق أتلفت شيئا، أي شيء سواء كان هذا الشيء له أو لغيره، فإنه يضمن. لاحظوا يضمن. طيب لماذا يضمن يا إخواني؟ لماذا يضمن يا فاضل؟ قال الفقهاء يا كرام لأنه متعد بربط دابته في الطريق، لأنه متعد بربط دابته في الطريق. ثم قال رحمه الله وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق. هذه الدابة يا كرام، هذه الدابة لو كانت مع راكب يركبها أو قائد يقودها أو سائق يسوقها، ما الفرق بين القائد والسائق؟ قائد يكون أمامها والسائق يكون خلفها. قائد يكون أمامها والسائق يكون خلفها. هذه الدابة لو كانت مع راكب أو قائد أو سائق، قال ضمن جناية مقدمها. إذا جنت الدابة بمقدمها، هذه الدابة التي بيد راكب أو قائد أو سائق، فإنها أو فإن جنايتها تضمن، فإن جنايتها تضمن. مقدمها يشمل ماذا يا إخواني؟ قالوا الفم، الرأس، اليد. نعم، فيضمن صاحب الدابة ما أصابته بمقدمها من فم ويد وغير ذلك. قال ووطئها برجلها، ويضمن أيضا ما وطئته برجلها، ما وطئته برجلها. طيب لماذا يضمن هاتين الصورتين، ما جنته بمقدمها وما وطئته، لاحظ، برجلها؟ قالوا لأن القائد والسائق والراكب بإمكانهم أن يحرفوا هذه الدابة عن هذا الشيء الذي جنت عليه، لأن القائد والراكب والسائق بإمكانهم حرف هذه الدابة عن هذا الذي جني عليه. لاحظوا، بخلاف ما لو رفست مثلا، لو رفست هل يضمن؟ ما يضمن، لأنه قيد الرجل بأن تطأ، لأن الرفس يا إخواني حقيقة لا يمكن أن يسيطر عليه الراكب أو القائد أو السائق، لذلك لا تضمن. طيب ما الدليل على هذا يا إخواني؟ ما الدليل أحسن الله لكم؟ حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال العجماء جبار، العجماء جبار. هذا الحقيقة البخاري ومسلم. ما معنى جبار يا عمر؟ ما معنى جبار يا إبراهيم يا سامر أحسن الله لكم؟ تفضل يا سامر.
يعني هدر،
هدر. العجماء الدابة يا إخواني، العجماوات الدواب، فالأصل أنها هدر. طيب لماذا ضمننا جناية مقدمها ووطئها برجلها يا فاضل؟ الأصل فيها الهدر إلا هاتين الصورتين. لما؟ لأن معها إيش؟ راكب، سائق، قائد، يمكنه تجنيب هذا تلك الجناية. كذلك لاحظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أيضا عند أبي داود، قال الرجل جبار، الرجل جبار، كذلك الرجل جبار. والرجل هنا تطلق على أي شيء إخواني؟ على الوطئ أو الرفس؟
على الرفس شيخ،
على الرفس. أو لو أنها مثلا أوقعته، أحسن الله ليكم. لماذا؟ لأنه هذا قد لا يمكنه تفاديه الراكب والقائد والسائق، لكن الوطئ لا يمكنه، لأنه واضح سقطته ثم وطئته، كان بإمكانه، لذلك يضمنونه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكتفي بهذا القدر. سألنا الله سبحانه وتعالى يمن عليه وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.
رحمك الله شيخ، جزاك الله خيرا،
بوركتم يا إخواني، أحسن الله عليكم.